بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، ناصر بن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط الخامس،
تجربة احتراق شمعة تحت إناء ناقوس زجاجي. نشاط عملي: نحتاج إلى شمعة صغيرة وأعواد ثقاب وقاعدة من خشب وناقوس زجاجي وحوض ماء. خطوات العمل: نأخذ شمعة صغيرة جديدة، نختبر خواص الشمعة قبل أن نشعلها، ونسجل ملاحظاتنا من حيث مظهر الشمعة والفتيل. نشعل الشمعة ونلاحظ خواص اللهب، ثم نسجل ما يحدث للشمعة. الشكل 7-2 ألف على اليسار، شكل 7-2 ألف شمعة مشتعلة. نثبت الشمعة الآن على قطعة خشب صغيرة وندعها تطفو فوق سطح الماء في الحوض. نلاحظ خواص اللهب من حيث الحجم واللون، ونحدد مستوى سطح الماء في الحوض. الشكل 7-2 باء في الأسفل على اليمين، شكل 7-2 باء، وفي الوسط أي على يساره تماما شكل 7-2 جيم، وعلى يسار هذا الشكل شكل 7-2 دال. الصفحة الثالثة بعد المئة، نأخذ ناقوسا أي إناء طويلا من الزجاج، ونضعه فوق الشمعة في حوض الماء. نتأكد من أن لهب الشمعة لا يلمس سطح الناقوس الزجاجي أو جوانبه. نترك الشمعة فترة ونلاحظ خواص اللهب، ونراقب بعناية ما يحدث لسطح الماء داخل الناقوس كما في الشكلين 7-2 جيم و 7-2 دال في الصفحة السابقة في الأسفل في الوسط وعلى اليسار. نستمر في ملاحظتنا مدة أطول. ماذا يحدث للهب الشمعة؟ هل ينطفئ أم تظل الشمعة مشتعلة؟ ماذا يحدث لسطح الماء داخل الناقوس؟ هل يظل سطح الماء كما كان عليه عند بداية النشاط أم يرتفع داخل الناقوس؟ ماذا يحدث لسطح الماء في الحوض؟ هل يرتفع أم ينخفض؟ ماذا نلاحظ على جوانب الناقوس الزجاجي؟ نرفع الناقوس ونختبر فتيل الشمعة بعد أن يبرد. نقارن بين مادة الفتيل قبل الاحتراق وبعده من حيث اللون والشكل. ماذا نلاحظ على مادة الفتيل؟ هل يمكن استرجاع الفتيل إلى ما كان عليه قبل بداية الاحتراق؟ لماذا؟ كيف يمكن تعليل ما حدث؟ سؤال للتفكير: لماذا لا نستخدم ناقوسا بلاستيكيا في هذه التجربة؟ إن عملية احتراق فتيل الشمعة هي تغير كيميائي، فالشمعة تستمر في الاشتعال قبل وضع الناقوس لوجود الأكسجين في الهواء، وينتج عن ذلك حرارة وغاز وبخار ماء. وعند وضع الناقوس فإن الشمعة تستمر مشتعلة لفترة، ثم يأخذ اللهب بالضعف تدريجيا، ويبدأ سطح الماء بالارتفاع تحت الناقوس، ويستمر ذلك حتى تنطفئ الشمعة. الصفحة الرابعة بعد المئة. وعند اختبار سطح الناقوس من الداخل نشاهد قطرات بخار الماء على جدار الناقوس، وبتفحص فتيل الشمعة نجد أن خواص الفتيل تختلف عن خواصه قبل الاحتراق، ويبدو واضحا أنه لا يمكننا إعادة الفتيل إلى ما كان عليه سابقا. نستنتج مما سبق أن احتراق الشمعة هو عملية تغير كيميائي لمادة هيدروكربونية تتكون من الكربون والهيدروجين، اتحدت مع الأكسجين، ويمكن تمثيل التغير الحاصل بالمعادلة التالية: مادة هيدروكربونية زائد أكسجين، سهم يشير إلى اليسار وفوقه كلمة اشتعال، بعد السهم ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء زائد كربون زائد طاقة حرارية. ويتضح من هذه المعادلة أن الأكسجين والمادة الهيدروكربونية تفاعل معا في ظروف معينة الاشتعال، وتكون نتيجة لهذا التفاعل مركبات ومواد جديدة، وانطلقت طاقة حرارية. ويمكن الاستنتاج من النشاط السابق ومن البحث الذي تلاه أن عملية الاحتراق تتطلب وجود غاز الأكسجين لحدوثها، ولكي تبدأ عملية الاحتراق وتستمر لا بد من وجود العوامل الثلاثة التالية: ألف مادة قابلة للاشتعال كالورق أو الشمع، ب الأكسجين، جيم درجة حرارة مناسبة. وتشكل النار أحيانا مصدرا للخطر يمكن أن يؤدي إلى الدمار والهلاك، الشكل 7-3 على اليسار. شكل 7-3 قد تشكل النار مصدرا للخطر، ولكن يمكن تجنب الكثير من الحرائق بقليل من الحذر وباتباع الإرشادات التالية: أولا التأكد من إطفاء عود الثقاب بعد استعماله، ثانيا إطفاء أعقاب السجائر وعدم رميها قرب مادة سريعة الاشتعال، ثالثا عدم إشعال الغاز في البيت إذا كانت هناك دلائل تشير إلى تسربه إلا بعد التهوية، والتأكد من وقف التسرب، رابعا عدم وضع مواد سريعة الاشتعال قرب مواد مشتعلة. ونعتمد في إطفاء الحريق على إزالة عامل أو أكثر من العوامل الثلاثة الضرورية لعملية الاحتراق، والتي تعرف بعناصر الحريق أو مثلث الحريق، الشكل 7-4. فإذا اشتعلت ثياب شخص ما يمكن، الصفحة الخامسة بعد المئة، عزله عن الأكسجين، وذلك أن نلفه بغطاء صوفي، وعندما نرش الماء على المادة المحترقة بهدف إطفائها فإننا غالبا نخفض درجة الحرارة بحيث تصبح أقل من درجة حرارة اشتعال تلك المادة. وعندما نبعد المواد التي لم تحترق بعد عن مكان الحريق فإننا نزيل مادة الاحتراق، على اليسار شكل 7-4 مثلث الحريق. إسعاف معالجة الحروق البسيطة. لإسعاف الشخص المصاب بالحروق البسيطة نتبع التالي: أولا نضع الجزء المصاب تحت جريان ماء بارد خفيف، أو نغطسه في ماء بارد لمدة لا تقل عن 10 دقائق ولمدة أطول إذا استمر الألم. ثانيا ننزع بلطف الخواتم أو الساعات أو أي ملابس ضيقة من المنطقة المصابة قبل أن تبدأ بالتورم. ثالثا نضمد المنطقة بقطعة قماش نظيف. رابعا ننقل المصاب لأقرب مستشفى أو مركز صحي. الصدأ نشاط عملي، نحتاج إلى مسامير حديد جديدة وأوراق بيضاء وماء. خطوات العمل: نأخذ بعض مسامير الحديد اللامعة الجافة ونختبر خواصها من حيث المظهر والملمس. نقسم المسامير إلى مجموعتين متساويتين، واحد واثنين، ونضع كل منهما على ورقة بيضاء ونشير إليها بالرقمين واحد واثنين. نبلل إحدى مجموعتي المسامير ببعض الماء ونترك المجموعة الأخرى جافة. نترك المجموعتين معرضتين للهواء لمدة 3 أيام أو 4. نقارن الآن ما حدث لكل من المجموعة المبللة والمجموعة الجافة من المسامير، وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية. الصفحة 600، هل هناك اختلاف في درجة اللمعان بينهما؟ أي المجموعتين أكثر لمعانا من الأخرى؟ هل تكونت مادة جديدة على كل من المجموعتين أم على إحداهما فقط؟ على سطح أي من المجموعتين المبللة أم الجافة تكونت هذه المادة الجديدة؟ ما لونها وخصائصها الأخرى؟ هل تركت أي المجموعتين أثرا على سطح قطعة الورق؟ في أي المجموعتين حدث هذا؟ المبللة أم الجافة؟ وما لون هذا الأثر؟ كيف يمكن شرح اختلاف ما حدث بين المجموعتين؟ ماذا يسمى هذا التغير؟ ما تأثير هذه الظاهرة في تغيير خواص المواد المعدنية؟ لقد ركزنا في النشاط السابق على عامل واحد من العوامل المختلفة التي تتأثر بها عملية صدأ الحديد، وهو عامل الرطوبة، مع العلم بأنه إذا تركت المسامير جافة معرضة للهواء فترة طويلة من الزمن فإنها تصدأ نظرا لوجود الرطوبة في الهواء. الشكل 7-5 على اليسار. شكل 7-5 ظاهرة صدأ الحديد. ويلاحظ أن الحديد يصدأ في الأماكن الرطبة بسرعة، أما في الأماكن الجافة فإنه يصدأ بعد وقت أطول نسبيا. وعامل آخر لصدأ الحديد وهو وجود الأكسجين. سؤال للتفكير: هل هناك طرق يمكن استخدامها لمنع حدوث الصدأ؟ إسعاف: إذا كنا نستخدم مادة كيميائية فيجب أن أولا نغسل أيدينا بعد إجراء التجارب، ثانيا لا نحاول أبدا أن نتذوق المواد الكيميائية، ثالثا نحذر من أن تلامس تلك المواد أيدينا أو عيوننا، رابعا نستخدم تلك المواد بإشراف معلمتنا أو معلمنا. الصفحة 700، تغيرات كيميائية أخرى. نشاط عملي: نشاط تفاعل حمض الكلور مع شريط المغنيسيوم. نحتاج إلى أنبوب اختبار وحمض الكلور المخفف وشريط مغنيسيوم. خطوات العمل: نضع قطعة صغيرة من المغنيسيوم في أنبوب اختبار فيه 5 سنتيمتر مكعب تقريبا من حمض الكلور المخفف. الشكل 7-6 على اليسار. شكل 7-6 تفاعل حمض الكلور مع المغنيسيوم. ماذا نلاحظ؟ هل ما حدث هو تغير كيميائي؟ نشاط تفاعل حمض مع قشرة البيض. نحتاج إلى قشر بيض وحمض الكلور المخفف وطبق زجاجي. خطوات العمل: نأخذ قشر بيضة ونسحنه حتى ينعم، نضع المسحوق في كأس أو طبق زجاجي صغير، نضيف بعض الخل أو قليلا من حمض الكلور المخفف إلى المسحوق، الشكل 7-7 على اليسار، شكل 7-7 تفاعل حمض الكلور مع قشرة البيض. ماذا نلاحظ؟ هل ما حدث هو تغير كيميائي؟ من النشاطين السابقين نلاحظ أن محلول حمض الكلور يتفاعل مع المغنيسيوم مكونا مواد كيميائية مختلفة جديدة، والغاز الذي يتصاعد من جراء هذا التفاعل هو غاز الهيدروجين، لذا فإن ما حدث هو تغير كيميائي. أما التغير الكيميائي الذي يحصل عندما يتفاعل حمض ما مع قشر البيضة فينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون كأحد النواتج. مميزات التغيرات الكيميائية: أولا، ينتج عن التغيرات الكيميائية مواد جديدة ذات خصائص مختلفة عن المواد الأصلية. ثانيا، هناك تغير في الطاقة الحرارية، إما ملحوظا كما يحدث في عملية احتراق قطعة من الخشب، وإما غير ملحوظ بصورة واضحة كما يحدث عندما يصدأ الحديد. ثالثا، يرافق بعض التغيرات الكيميائية ظواهر مثل انطلاق غاز أو تكون راسب أو تغير في لون المواد، وليس بالضرورة أن تحصل كل ظاهرة بمفردها. الصفحة 800 التغيرات الحيوكيميائية: تحدث داخل الأجسام الحية وخارجها تغيرات كيميائية عديدة، ومن أمثلة التغيرات التي تحصل داخل الأجسام الحية التنفس والهضم والبناء الضوئي وتعفن الخبز والفاكهة وفساد الأطعمة وتحمض الحليب. إن جميع هذه التغيرات تسمى تغيرات حيوكيميائية، فكيف تحدث هذه التغيرات؟ وما هي أهم مزاياها؟ ولماذا نسميها بالتغيرات الحيوكيميائية؟ سندرس فيما يلي بعض الأمثلة عن التغيرات الحيوكيميائية التي يمكن ملاحظتها بالتجارب، وسنتتبع الظروف الملائمة لحدوث هذه التغيرات، ونحاول أن نعطي شرحا وتفسيرا مبسطا لها. فساد الطعام: إن من الظواهر التي يتكرر حدوثها وخصوصا في المناطق الحارة الرطبة ظاهرة فساد الطعام عندما يترك في مكان دافئ رطب، وتسبب الأطعمة الفاسدة الكثير من الألم لمن يتناولها، وقد تؤدي إلى حدوث التسمم في بعض الحالات، ويحتاج الفرد إسعافا طبيا عاجلا للتخلص من تأثير الطعام الفاسد على الجسم وخصوصا على الجهاز الهضمي. ومن المهم أن نعرف العوامل التي تساعد على فساد الطعام وكيفية إبطاء هذه العملية ليصبح بالإمكان حفظ الطعام جيدا لفترة أطول. إسعاف المتسمم غذائيا: إسعاف: يتسمم الإنسان إذا تناول الأغذية الفاسدة مثل اللحوم والجبن الفاسد، حيث تبدو على المتسمم بعض الأعراض كالقيء والإسهال وآلام في البطن، ويمكن إسعافه كالتالي: أولا، يعطى المصاب ماء فاترا مذابا فيه قليل من ملح الطعام ليشربه، وتكرر تلك العملية كل 5 دقائق تقريبا حتى يتقيأ ويطرد الأغذية الفاسدة من معدته. ثانيا، إذا كان المتسمم فاقدا للوعي ينقل بسرعة إلى المستشفى. نشاط عملي: نحتاج إلى قطعة من الفاكهة الطرية كالبطيخ أو البرتقال أو التفاح إلى آخره. خطوات العمل: نأخذ قطعة من الفاكهة الطرية، نختبر خصائصها من حيث المظهر والملمس والرائحة والطعم، نسجل ملاحظاتنا. الشكل 7-8. الصفحة 9 بعد 100 على اليسار، شكل 7-8 بالطيخ. نترك قطعة الفاكهة في مكان دافئ رطب لعدة أيام، أسبوع تقريبا، ثم نختبر خصائصها. نتجنب تذوق الفاكهة كلية في هذه الحالة. هل طرأ تغير على رائحة قطعة الفاكهة؟ هل طرأ تغير على مظهر قطعة الفاكهة؟ هل طرأ تغير على ملمس قطعة الفاكهة؟ هل طرأ تغير على مدى تماسك قطعة الفاكهة أو تجانسها؟ أعطوا مثلا أو مثلين من خبراتكم تشبه ما حدث في هذا النشاط. كيف يمكننا الاحتفاظ بقطعة الفاكهة الطرية لمدة أطول دون أن يحدث لها مثل التغيرات التي ذكرت؟ تخثر الدم. مما لا شك فيه أننا لاحظنا الدم وهو ينزف من جرح ما، فما هي حالة الدم وهو ينزف؟ هل هو سائل أم صلب؟ عندما نصاب بجرح ما نقوم بتطهير الجرح بقطعة من القطن المبلول بغول الإيثانول أو صبغة اليود، وبعد فترة وجيزة نرى أن النزف قد توقف. الشكل 7-9 على اليسار، شكل 7-9 تخثر الدم. هل لاحظتم القشرة الصلبة التي تتكون على الجرح؟ هل لاحظتم لونها بعد توقف النزف؟ كيف يتغير لونها عندما يلتئم الجرح؟ هل لاحظتم سطحها الداخلي الملاصق للجلد بعد أن تسقط؟ أي تغير حصل للدم فحوله من مادة سائلة إلى صلبة؟ وما هي فائدة هذا التحول؟ وما هي صفته المميزة؟ الصفحة 10 بعد 100. لنجب عن هذه الأسئلة بكثير من التبسيط. إن تحول الدم من مادة سائلة إلى مادة صلبة يسمى التخثر، وقد استطاع العلماء إثبات أن بلازما الدم، وهي الجزء السائل المائي من الدم، تحتوي على نوع من البروتين الشفاف ذائب في ماء البلازما، ويتحول هذا البروتين بفعل خمائر أنزيمات إلى بروتين آخر، إلى بروتين آخر صلب لا يسمح بانتشار الأجسام الدقيقة كالبكتيريا عبره. وهكذا يتم التئام الجرح بفعل هذا التخثر، مما يعطي الجسم فائدتين: أولاهما وقف نزف الدم، وثانيتهما منع تسرب الجراثيم إلى داخل الجسم، خصوصا إذا تم تطهير الجرح بطريقة مناسبة. إن التغير الحاصل عند تخثر الدم هو تغير حيوكيميائي، إذ إنه لا يحصل إلا في الجسم الحي وبفعل الخمائر التي تنتجها الأجسام الحية فقط. تفسير حدوث التغيرات الحيوكيميائية. لعلنا لاحظنا من النشاطات السابقة ومن خبراتنا اليومية أمثلة عن التغيرات التي تحدث للمواد النباتية والحيوانية، وبخاصة الأطعمة والمشروبات. وتحدث هذه التغيرات بسبب وجود مخلوقات حية دقيقة منتشرة حولنا، من أهمها البكتيريا والفطريات. الشكل 7-10 على اليسار، شكل 7-10 تعفن الخبز. فعندما تتوافر الظروف المناسبة مثل درجة حرارة مناسبة ورطوبة عالية، فإن هذه المخلوقات الدقيقة تنمو وتتكاثر في فترة قصيرة، وأثناء ذلك فإنها تتغذى على المواد النباتية أو الحيوانية التي تنمو عليها، وتفرز هذه المخلوقات الدقيقة أنواعا مختلفة من الخمائر التي تساعد على تحلل المواد النباتية والحيوانية وتغير تركيبها الكيميائي. ويتبع هذا التغير في التركيب الكيميائي تغير في خصائص المظهر والملمس والطعم والرائحة، وبما أن المخلوقات الحية الدقيقة هي التي تتسبب في التغير الكيميائي، فإن التغير في هذه الحالة يسمى تغيرا حيوكيميائيا. وينتج عن هذا النوع من التغير أحيانا التسمم عند تناول الأطعمة الفاسدة. الصفحة 11 بعد 100. وتفرز خلايا الجسم أنواعا عديدة من الخمائر التي تتحكم في التغيرات الحيوكيميائية، فمنها ما يخثر الدم كما رأينا، ومنها الخمائر التي تتحكم في تغيرات عديدة كهضم الأغذية في الجهاز الهضمي أو حرقها تدريجيا كما هي الحال في عملية التنفس.